الحمد لله، الحمد لله أحيا القلوب بالإيمان وشرح الصدور بالإسلام ونور القلوب ونور البصائر بالقرآن. نحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على آلائك ونعمك التي لا تعد ولا تحصى، حمدا كما تحب وترضى. نحمدك اللهم على كل حال وفي كل حال، لا يحمد على مكروه سواك. أنت أهل الحمد والثناء، فلك الحمد في الأولى والآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. خلق الإنسان وعلمه البيان وأرشده إلى طريق الطاعة والإيمان، وكره له الكفر والفسوق والعصيان، ووعده عند الطاعة بالجنان، وتوعده عند المخالفة بعذاب النيران. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، اختاره الله جل وعلا ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعله سيد الأولين والآخرين. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده. ما من خير إلا وأرشدنا إليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، حديثنا اليوم عن الحرب على الإسلام، تلك التي تدور رحاها في كل مكان، والتي تمتد عبر التاريخ والزمان. منذ قرون خلت وفي معركة بين الإسلام والكفر، صاح القائد المسلم عندما اشتد كيد الأعداء، صاح مرددا والإسلام يحيي بها قلبه ويقوي بها عزمه ويحمس بها جنده وينظم بها صفه ويدحر بها عدوه. وكانت هذه الصيحة تنبعث من أعماق القلب، فتجد صداها في قلوب المؤمنين الذين تجري في دمائهم عزة الإسلام واستعلاء الإيمان والالتزام بهذا الدين العظيم. فتحركت مع أصداء هذه الصيحة قوة الإيمان ووحدة الإسلام والغيرة على دين الله والشدة على أعداء الله سبحانه وتعالى، فكانت الجولة للإسلام والمسلمين، وكان النصر والعزة والغلبة والتمكين. واليوم تتردد هذه الكلمة، واليوم تعاد وتفضل هذه الكلمة، تملأ أجواد الهواء وتشق عنان السماء، يصرخ بها الأطفال الأبرياء والفتية الأشداء والرجال الأقوياء والنساء الضعفاء. تنطلق من إفريقيا السوداء ومن قلب أوروبا البيضاء ومن فلسطين السليبة ومن تشمير الحزينة، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد وجدته كالطير مبسوطا جناحاه. هذه الصيحات والصرخات تصم الآذان، تنادي الإيمان، تخاطب الوجدان، تناشد الإنسان، ولكن لا من ملب ولا من مجيب، صيحة في واد ونفخة في رماد، ما تزال جرافات المسلمين تتوالى. وليس الحديث مقصورا على المآسي، وإنما هو لبيان أن كل هذه المآسي إنما هي صورة واحدة متعددة الأشكال للهجمة الشرسة والحرب الضروس التي تمارس ضد الإسلام، ليست في ديار الكفر بل حتى في ديار الإسلام والمسلمين. قلبي يفيض أسى وعيني تدمر، والجسم من فرط الظنى متضعضع، نار تمور بها الحشارة تألم، يسري نياط القلب فهي تقطع، حر يسام أذى ويفتح عرضه قهرا، فيا لله كم ذا مفزع، وفتاة طهر بالحجاب تلفعت عنها حجاب الطهر قسرا يمزع، وشباب حق بالهدى مستمسك يلقى عذاب الهوي كيما يركع. هذه هي الصورة التي تسامس الأسماع وتواجه الأبصار في كل لحظة وآن وفي كل موطن وميدان. ولنا وقفات لكل واحدة منها تبني القلوب، وكل واحدة منها تستثير الهمم وتوقظ الغافلين. والحق أنني عندما أردت أن أجمع صورا متفرقة لأخلص منها إلى أن هناك حربا مقصودة هادفة مبرمجة ضد الإسلام والمسلمين، فإنني وجدت نفسي محاصرا بآلاف وآلاف من المواطن الوقائع والأحداث وبتقارير كثيرة، فآثرت أن أختصر وأقتصر وأن أتيح المجال بقضية لم يسبق الحديث عنها بتفصيل، ولم نذكر فيها المآسي والصور التي لا تسطر على البال ولا يتصورها العقل ولا يمكن أن يرضى بها من في قلبه ذرة إنسانية أو بقية فطرة، فضلا عن أن يكون صاحب إسلام أو أن يدعي أنه صاحب إيمان. تلكم هي المآسي الدامنة في أرض الصومال المسلمة. ولعلني مما أو لعل مما دفعني أن أسهب في هذا الجانب أنه وصلني بالأمس تقريرين خطيرين ميدانيين عن صور مفزعة لما يجري هناك، وعن طبيعة الاستثمار التنصيري لمآسي المسلمين، مما يدل على أن كل موقع تقع فيه مأساة، فإن المأساة الإنسانية تهون أمام المأساة الإسلامية الدينية. ولذلك أوجز لكم الحديث في بعض الأرقام ثم بعض المشاهد، ثم أجتزئ جزءا من الوقت لأقرأ لكم بعض هذه التقارير كما كتبها من شاهدوا بأم أعينهم، والذين ما يزالون في تلك المواقع ينبئوننا عن الأحوال، يستثيرون الهمم ويحركون المشاعر. في كينيا 350,000 من اللاجئين الذين فروا من ويلات الحرب ومن شدة وضراوة القتال ومن بؤس وقسوة الجفاف. وفي أثيوبيا منهم أيضا مئات آلاف أخرى، وفي اليمن منهم عشرات من الآلاف. ولك أن تتصور بماذا خرج هؤلاء. خرجوا بغير شيء إلا ثيابهم التي تستر عوراتهم، وتخلوا عن هذه الثياب في رحلة العناء، فإذا بهم حراة وإذا بهم لا يجدون حتى ما يكفنون به موتاهم. نفقت وهلكت نحو 62% من المواشي أبقارا وإبلا وأغناما، وهي التي تعد المصدر الأول في غذاء أولئك القوم في تلك البلد المسلمة التي نسبة المسلمين فيها مئة بالمئة من بين سائر الدول الإفريقية. ثم في هذه الرحلة المريرة وتحت الحرب القاسية يموت نحو 5000 طفل يوميا، 5000 طفل بريء مسلم يموتون من عضة الجوع ومن خمص الرصاص ومن شدة العطش والمعاناة القاسية الرهيبة. وأيضا تجد المعسكرات التي أعدت للاجئين فإنك ترى فيها عجبا وترى فيها أمرا غريبا، فإذا بعشرات الآلاف يحشرون في الأماكن الضيقة وليس عندهم شيء من قوت ولا مأوى ولا سكن، فإن مساكن هؤلاء المغربين والمهجرين إنما هي أعواد من الخشب وبعض القش. ويقول التقرير أيضا والغني أو السعيد منهم من يكون عنده بعض قطع من الكرتون يسد بها الشقوق والثقوب. في معسكر على سبيل المثال وفي منطقة يسكنها 126,000 ونزح إليهم 70,000 آخرين، هؤلاء يعيشون على 18 بئرا ارتوازيا لهذا العدد كله بعد أن فقدوا مصادر الرزق والقوت لهلاك أنعامهم ودوابهم. ثم أنتقل إلى بعض الصور المحددة والتي تروي بعض هذه المآسي. أم تخرج بأطفالها تهاجر وتغترب، وفي أثناء هذه الرحلة المريرة يموت طفلها الأول فتدفنه وتمضي، ثم تموت الأم ويبقى الأبناء ضياعا ضياعا لا يجدون ما يأكلونه إلا جسد أمهم فيأكلون منه. وهذه وقائع مكتوبة من شهود العيال الذين يرسلون التقارير ويستنجدون ويستصرفون الإيمان في أمة ماتت فيها الهمم ونزعت منها الغيرة وانشغلت بلهوها وسارت وراء أهوائها وعبثت بها المجون والأهواء في كل ناحية وفي كل مكان. وصورة أخرى ولعلي أطير في ذكر هذه الصور لأننا لا نصدقها ولأننا نستبعد وقوعها في زمن الحضارة التي تنفق ليس عشرات ولا مئات بل آلاف الملايين من الدولارات لأجل إطعام الكلاب والقطط في شرق الأرض وغربها. وليس ذلك فقط، وليس ذلك في ديار الكفر فقط بل في ديار المسلمين أيضا، وتنفق أيضا مئات وآلاف من هذه الملايين على اللهو والعبث والفن الماجل والخمور والدعارة والسياحة، والمسلمون يموتون ولا من منب ولا من مجيب. قصة أخرى، امرأة جاءت إلى هؤلاء الإخوة الذين ذهبوا للزيارة والإغاثة وإذا بها ليس عليها حجاب، أرادوا أن ينكروا عليها فبادر الأب وقال قد كفنت ابني بحجاب أمه وليس عندها ولا عندي ما تستر به عورتها أو تغطي شعرها. حقائق ليست خيالات، ليس عند القوم ما يكفلون به موتاهم. لقد ذكرني بعض الإخوة الذين قدموا من هنا أنهم استقبلهم هؤلاء اللاجئون، قالوا لا نريد لكم طعاما ولا شرابا، نريد أكفانا نكرم بها موتانا، فإننا ننتظر الموت في كل لحظة وآن. ومن أفضح التقارير أنه لكثرة الموتى ولعدم قدرة الآخرين لضعفهم وهدارهم على دفنهم يدخل الميت في حفرة لا يزيد عمقها عن 30 سنتيمترا، فإذا جاءت الرياح ظهرت الجثث وتعفنت الأجواء وكثرت الأمراض والأوبئة. وقصة ثالثة، امرأة كانت تملك 200 من البقر ومثلها من الغنم، وجدوها تسكن بين أعواد الشجر مع 3 من أولادها، لم تذق منذ يومين إلا قليلا من الماء، وتقول إنني مستعدة لأكل الجلد ولأكل أي شيء من أجل أن أعيش. ولعل هذا الذي ذكرته لا يعد شيئا مما سأتلو عليكم من بعض هذه التقارير التي وصلت بالأمس كما أشرت إليكم. يقول هذا التقرير في منطقة عنوان، وهي المنطقة التي فيها أكبر تجمع لهؤلاء على الحدود الصومالية الكينية، مخيم فيه 25,000 لاجئ، لا يوجد فيه أي من مراكز الإغاثة، قدم فيه الصليب الأحمر وجبة واحدة فقط، وكثير منهم لم يحصل على شيء، ومنهم عائلة من 6 أشخاص لم تحصل على شيء لمدة 10 أيام. ولما وصل بعض الإخوة من السعودية يوم الخميس الماضي، فإذا بجميع هذه العائلة جثث هامدة قضى عليها الجوع تشتكي إلى الله. خيمة فيها 5 أطفال، واحد منهم كان عنده جرح من إثر دمل في الصومال، ونقل من هناك بوسائل مختلفة، منها المشي والحمل على ظهور البعير، على ظهر البعير وعلى أساس العائلة، حتى اتسع هذا الجرح الصغير فأصبح طوله أكثر من 15 سنتيمترا، ووصل إلى العظم، وهو يحتضن الآن لعدم إمكانية علاجه. ويقول كاتب التقرير ويضع هذه العبارة بين قوسين: إذا كنت لا تصدق احضر وانظر بنفسك. ثم يقول: هل رأيت شخصا لم يتصل بالماء منذ ولدته أمه؟ تعال معنا إلى اللاجئين في عليوان لترى العجب. ثم أيضا يذكر قصة أخرى، طفل أصيب بالملاريا ولم يستطع شراء الدواء، وبين قوسين قيمة هذا الدواء 25 هللة للعلاج كله، وامتدت الملاريا إلى المخ، وأصيب بإغماء وفقدان الشعور لمدة 24 ساعة، وأصيب بفرع نتيجة الملاريا يحتاج إلى إبرة للعلاج كلفتها 60 هللة. وبالطبع كان وضعهم لا يسمح بشرائها، وجدناه وهو بين الموت والحياة، ونقلناه إلى المستشفى ولا ندري إن كتبت له الحياة أم لا، وسوف نخبركم بما يحدث له لاحقا. هذا الطفل استطعنا نقله وأمثاله آلاف لم يستطيعوا الانتقال إلى المستشفى أو شراء العلاج، والكل ينادي: وإسلاما، هل من بضع هللات تكون فرق هي الفرق بين الموت والحياة، نشتري بها الدواء؟ والكل يناشد: أين الأطباء المسلمون ينذرون شهرا من حياتهم زكاة عن أعمارهم لإخوانهم المحتاجين؟ والتقرير الآخر كتبه أحد الأئمة والخطباء ممن داروا هذه المنطقة في الفترة القريبة الماضية، يقول: رأيت الطفل في 10 من عمره لا يستطيع أن يقوم من شدة الجوع، بل لا يستطيع أن يمضغ الطعام، لأن عملية مضغ الطعام تحتاج إلى قوة هو من أفقر الناس إليها. ورأيت بعض الأمهات يرضعن أولادهن وهن أكثر جوعا وأهدل جسما من أطفالهن، ورأيت بعض النساء يعملن من الصباح حتى المساء، راتبها اليومي وجبة واحدة من الطعام لها ولقبيتها الصغار. فتذكرت رواتبنا الشهرية التي أنعم الله بها علينا، والتي لا يؤدي الكثير منا حق الله فيها. ووجدنا بعض النساء قد انكشف شيء من شعرها وقدرها أحيانا، فاندفعنا متحمسين لإنكار ذلك، فقيل لنا إنهن لا يملكن ما يوارين به من كشف من أجسادهن، بل هناك بعض النسوة قلنا أعطونا ملابس نشكر بها أجسادنا العارية، ولكم علينا عهد ألا نلبس ملابسكم إلا في الصلاة إن أردتم ذلك. فتذكرت الملابس التي عندنا والتي اختار كثير من الناس ماذا يفعل بها. تذكرت مراكز تخفيف الوزن التي يعلن عنها في صحفنا. تذكرت الحفلات التي تهدر فيها الأموال بغير حساب. تذكرت القمامة التي نرمي بها في البراميل الخضراء وما فيها من الأرز واللحم وأصناف الطعام المختلفة. فقلت في نفسي يا رب ما أحلمك علينا وما أرحمك بنا. ويقول اتجهنا إلى الحدود السكينية الصومالية وزرنا قرية وزير وعليوان وقد رأينا صورا بئيسة من أزمة القلوب وأبكت العيون. وقفنا عند تجمع للنازحين فسألناهم عن حالهم فقال لنا شيخ كبير نحن نعاني من الجوع وهيئة الأمم تعطي كل أسرة كيلو واحدا من الذرة كل 15 يوما. ولك أن تتصور قلب الأم وهي ترى طفلها يتلبط بين يديها ثم يموت ليس به شيء من الجود. ثم قال ونحن نعاني أيضا من البرد والبرد عندهم قارس وليس لهم إلا التراب ينامون عليه وأغصان الشوك يلتحفون بها. ونعاني من لب العقارب والحياة ولا دواء ونحن كما ترى ننام في العراء والأرض التي نحن فيها تكثر فيها الهوام. ونحن ندفن كل يوم 15 نفسا ما بين شيخ كبير وطفل رضيع لا نجد ما نكفنهم به. ثم رأينا بعض الأسر النازحة ولقد رأينا عجبا ما رأيناها تحمل معها قدورا ولا رأيناها تحمل معها زادا ولا طعاما ولا فرشا ولكننا رأيناها تحمل فيما تحمل لوحا من الخشب تعتز به وتحمله معها أينما حلت إنه لوح كتبت عليه بعض سور القرآن الكريم. قوم يعتزون بإسلامهم يموتون على إيمانهم وهذه الصور المفزعة غيظ من خير وتقرير لأفراد معدودين ممن رأوا هذه الصور على مناطق الحدود فكيف بما هو في داخل الجحيم وفي أسون النار وفي معمعة القتال وفي نار الرصاص. كيف بما هو في داخل الجحيم وفي أسون النار وفي معمعة القتال وفي نار الرصاص. ولك أن تتصور بعد ذلك ما هي النتيجة المتوقعة، ما هي النصرة المنتظرة، ما هو العمل الذي بدأ يلامس أولئك القوم. إنه التنصير الذي يفرح بمثل هذه المآسي، بل ربما يخطط لها، بل ربما يستزيد أمدها ويطيل زمنها. لماذا؟ ليقطف الثمار في ظل هذه المآسي تنصيرا للمسلمين وسرقة لأبنائهم. وإنك لترى كما يذكر إخواننا في تقاريرهم ترى أعدادا من هؤلاء المساكين يقفون على أبواب السفارات الأوروبية في نيروبي عاصمة كينيا لينتقلوا إليها. تحتضنهم هناك الجمعيات التنصيرية ثم يسلب منهم أبناؤهم وبعد فترة يعاد الآباء ويبقى الأبناء ليتغذوا بغذاء الصليب وليرضعوا لبان المسيحية وليعودوا حربات قطعا في قلب الأمة المسلمة. من الذي يقوم بالإغاثة والعمل هناك؟ إنها منظمات التنصير، الكنيسة الإفريقية الداخلية، منظمة أمريكية بروتستانتية. ثانيا الكنيسة الكاثوليكية. ثالثا منظمة جي سي زد الألمانية. أطباء بلا حدود البلجيكية. منظمة العون الأمريكية. منظمة الرؤية العالمية. منظمة أوكسفام للإغاثة الإنجليزية. الصليب الأحمر السويدية. كلها هناك وكلها تضطهد وكلها تقدم الغذاء بيد والإنجيل بيد الأخرى، بل لا تعطي الغذاء حتى يأخذ الإنجيل وحتى يكفر بالإيمان وحتى يخرج من الإسلام. وفي هذه التقارير أيضا عجب عجاب من هذه الصور التي تلبس علينا والتي تشوش علينا، تبين لنا حقيقة الواقع لهذه المنظمات التي تسمى إنسانية. فهذا التقرير يقول: لقد عشعش الصليب هناك وفرق، والقساوسة والمنصرون ركزوا جهودهم ونشاطهم في الأماكن التي يكثر فيها المسلمون، واستغلوا كثيرا من المؤسسات ذات الصبغة الرسمية لنشر دعوتهم. ومن هذه المؤسسات هيئة الأمم المتحدة، فقد وضعت جميع إمكاناتها وأموالها تحت تصرف القساوسة والمنصرين. ووجدنا مراكز توصيلية على شكل بعثات تمثل الدول الأوروبية النصرانية، وقد زودت بكافة الإمكانيات الضخمة والأموال الطائلة. وقد زرت مركز البعثة التنصيرية لإحدى الدول الأوروبية، فوجدت الأطباء والدواء والغذاء والماء والسيارات والقيام، ووجدت المركز يعز بالمسلمين الذين أرغمتهم الحاجة والمرض والجوع إلى مثل هذه المراكز. والسؤال الذي تردد في ذهني وأنا أرى هذه المراكز من هذه الدول النصرانية، أين مراكز الدول الإسلامية؟ أهان عليهم المسلمون وهم يفتنون في كل يوم مرة أو مرتين، واستغلوا في هذه الجمعيات الأسر الصومالية لترحيل الأبناء إلى بلاد الغرب تمهيدا لتنصيرهم. وإضافة لذلك، فإن هذه المنظمات ليست إنسانية، وإنما هي منظمات كنسية دينية لا تبذل إلا بقدر ما تأخذ من عقائد المسلمين، وبقدر ما تفتن منهم عن دينهم وتصدهم عن إسلامهم. فهذه الصورة المفزعة المرعبة لا يهم فيها الموت والجوع بقدر ما يهم هذه المؤامرات التي تمول أحيانا من أموال المسلمين ومن المنظمات الدولية الدولية كما تسمى، ومن المنظمات الإنسانية كما يطلق عليها، ثم تستخدم في إخراج المسلمين من دينهم بقوة هي قوة الإغراء، بقوة هي قوة إيجاد الفقر والجوع وإيجاد المرض، ثم استغلاله بعد ذلك للتنصير وللحرب ضد الإسلام والمسلمين. إن هذه الصورة صورة واحدة. وإنني في هذا المقام أذكر أن هناك منظمتين إسلاميتين تقومان بجهد جيد مشكور: منظمة لجنة مسلم أفريقيا وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، ولكنها لا تناسب ذلك القدر الهائل من المنظمات وتلك الأموال الطائلة والإمكانيات الضخمة. إضافة إلى ذلك، فإنني أناشد هاتين المنظمتين أن تبعث بتقاريرها وبما يواصلها بها مندوبوها إلى كل إمام وخطيب، وإلى كل رئيس هيئة التحرير، بل إلى كل مسلم، إلى كل صناديق البريد، ليعلم الناس، لأن هذه الهيئات لا يصل خبرها إلى المسلمين، ولا يعرف تقاريرها أبناء الإسلام، ولا ينشر كثير مما ترى وتكتب في الصحف أو في الإذاعات أو على شاشات التلفزة. فهذا قصور ينبغي أن تعالجه، لأن وصول الأنباء ومعرفة الأخبار وإشاعة التقارير لها أثر كبير محمود. والله نسأل أن يدفع عن المسلمين البلاء، وأن يرزقنا أن نؤدي شكر النعم، وأن يدفع عنا أسباب الهلاك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن من أعظم التقوى نصرة المسلم. والله سبحانه وتعالى قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وكلهم مظلومون بهذه المؤامرات والمؤتمرات والكيد والحروب. وكذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن واجب المسلمين، ويصفهم بأنهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. والله جل وعلا يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا بد أن يستشعر المسلم وحدته مع إخوانه. والقضية ليست قضية إنسانية فحسب، بل هي قضية إسلامية. ولذا أواكب استكمال الصورة، ليست في الصومال وإنما في مناطق أخرى، بإيجاد شديد لأبين أن القضية هنا وهناك، في آسيا، في أوروبا، في إفريقيا، في أماكن أخرى، إنما هي قوة ومؤامرة بصورة أو بأخرى هدفها القضاء على الإسلام والقضاء على المسلمين وإفراد المسلمين من دينهم. وإليكم هذا الخبر الذي يقض مضاجع المؤمنين فيما وقع على إخواننا المسلمين في الهند. نشرت التقارير في أوائل هذا الشهر الميلادي نقلا عن صحيفة هندية شهيرة تتبع للهندوك، ذكرت فيها أنه خلال نحو عامين تم ارتداد 50,000 مسلم ودخلوا في الديانة الهندوكية. وأشارت تقارير الجماعة الإسلامية في باكستان أن هذا العدد ليس صحيحا، وأن العدد الصحيح يتراوح بين 200,000 إلى 300,000 من الذين تركوا الإسلام ودخلوا في الهندوكية. فهل كان ذلك باختيارهم؟ كان ذلك بالعنف والإجبار والإكراه وبالقوة والسلاح، وكان ذلك بالتضييق والتجويع، وكان ذلك بإحراق المنازل ومحاصرة التعليم، وكان ذلك بكل ضروب العشق والقهر والعدوان، وكان ذلك على فئة من المسلمين قالوا ينبغي أن يرجعوا إلى الهندوسية لأن أجدادهم كانوا من الهندوس. وبعض أولئك دخلوا في الإسلام في أوائل الثمانينات ثم أجبروا في هذه الولايات قهرا وقسرا على أن يتركوا دينهم وأن يدخلوا في الهندوسية. وتقول مجلة الإصلاح التي نشرت الخبر مفصلا: المهم أن الخطر ليس على المسلمين بالإثم، بل هي بداية وانطلاقة لمأساة هدفها القضاء على الإسلام على إسلام المسلمين الهنود الذين يشكلون أكبر عدد من المسلمين في دولة واحدة بعد إندونيسيا. ومعلوم أن عدد المسلمين في الهند يبلغ 20 و100 مليون مسلم، يعادلون عدد المسلمين في الدول العربية جمعاء، ومع ذلك يمارس ضدهم هذا الاضطهاد ويلجؤون إلى الارتداد، وليس هناك من ملب ولا من مجيب. وإذا انتقلنا إلى الحدث الساخن الثالث وما يجري في أوروبا المتحضرة ذات الحضارة المدنية الباهرة وذات الإعلانات الحضارية الزائفة التي تدعي حماية حقوق الإنسان والتي تدعي رفع شعار العدالة الدولية والتي تدعي أنها تنصر الحق في أي مكان وأنها تنجد الإنسانية في أي ميدان. وإذا بنا نرى على مدى شهور طويلة هذه المؤامرة البغيضة الحاقدة على إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وليس من ذنب ولا من خطأ ولا جريمة إلا أن القوم مسلمين، وإلا أن القوم مسلمون، وإلا وإن كان بعضهم ربما لا يعرفون من الإسلام إلا أقل القليل. ولذلك كلما مر الزمن كلما اتضحت أبعاد المؤامرة، فإذا بنا نسمع عن معسكرات الاعتقال التي تضم أكثر من 60,000 و200,000، وإذا بنا نسمع عن قتل أكثر من 17,000 في داخل هذه المعتقلات، وأن 50,000 من هؤلاء يضطهدون ويعذبون حتى الموت، وأن هناك ما يسمى بحملات التطهير العرقي وهي في الحقيقة حملات التطهير الديني. لماذا يقتلون الأطفال؟ لماذا يقتلون البطون ويقتلون الأجنة التي لم ترى النور؟ إنهم يقتلون الإسلام الذي يسخرون منه كما يقولون، إنهم يقتلون الإسلام الذي لا يريدون له أن ينبعث في القاضة الأوروبية النصرانية المسيحية التي لا تقبل وجودا للإسلام والمسلمين. ولذا غضت الطرف وسكنت وسكتت، فلما ظهرت الصور الفظيعة تحركت بالإغاثة ليموتوا ويقتلوا، ولكن ليكن موتهم وهم شباع البطون بدلا من أن يموتوا وهم جياع. لكن الاتفاق على أنهم يموتون ويقتلون ويهجرون، ولكن يمكن أن يموتوا بعد تخفيف أو بعد تذييب لهذه المساعدات الإنسانية. وكذلك عندما جاء الكلام على التدخل العسكري وعلى معاقبة المعتدي، فإن الأقوال تشعبت وتعددت، وإن التبريرات تكاثرت وتعددت، وكل ذلك ينبئ أن القوم ماضون في المؤامرة. ومؤخرا اتضحت الأبعاد وتبادر السرب والكروات الأسرى، وبدأوا ينسقون فيما بينهم ويوزعون أراضي البوسنة والهرسك ثلثين للصرب وثلث للكروات، ويحددون مواطن كل دولة تنضم إلى التي تريد، وهي دولة صربيا العظمى كما يسمونها أو الكبرى ودولة الكروات. وهذه المؤامرات تؤكد أن القضية دينية، أن القضية دينية إسلامية، وأن المؤامرة صليبية مسيحية. ولعلكم تسمعون الفضائع التي تبين لنا أن القوم بنصرانيتهم وأن القوم بحضارتهم أنهم ليسوا من الإنسانية ولا من الآدمية بسبب ولا بنسب، ولذلك قتلوا الأطفال واغتصبوا النساء. والحقائق والوثائق والتقارير التي نطلع على جزء يسير منها يشيب لهولها الوجدان، ومن ذلك أنهم قتلوا 500 من المسلمين، قتلوا بطريقة عجيبة فظيعة لا يصدقها العقل. سحبت منهم الدماء لأجل إنقاذ جرحى الصم، يموت الواحد منهم وهو يقطر دما قطرة قطرة، يسحب دمه حتى ينفض أنفاسه وفي موقع آخر حشر 57 من المسلمين في بجروم لعمارة، ثم جاء واحد من الصرب وألقى عليهم قنبلة يدوية، ولما تعالت الصرخات من هؤلاء تعالت الضحكات من ذلك الوبد الحقيقي. وكل هذه الصور تتناقلها وسائل الإعلام، والأمر أيضا مرة أخرى تنصير ومؤامرة عن الإسلام في الأطفال الذين يستوعبون في البلاد الأوروبية شرقا وغربا ليتبعوا لبال النصرانية. ولذلك قال أحد كتابنا في مجلة اليمامة، يقول: إني أحس بألم شديد أن يتحول هؤلاء الأطفال إلى ديانة غير الإسلام، لأن إخوانهم المسلمين تخلوا عنهم في رحبة هم في أمس الحاجة إلى أن تمتد إليهم أيدي إخوانهم المسلمين لتنتشرهم. ثم يقول: المهم ألا نفرق بهذه البراعم التي أنقذها الله من براثن الشيوعية ثم ابتلاها ببراثن التعصب الأعمى الذي اجتثها من الأرض. ويقول أيضا كاتب آخر لقد اتضح إن القيادات الغربية في أمريكا وأوروبا لن تتخذ أي مبادرة بهذا الخصوص لنجدة المسلمين. لماذا ينجدون المسلمين؟ لماذا يفنون أموالهم أو يبيدون رجالهم لأية مصلحة؟ إن مصلحتهم في عكس ذلك. يقول لأن تتخذ لن تتخذ أي مبادرة بهذا الخصوص، والأمم المتحدة قدمت كل ما لديها ووجدنا إنه حل ثقيل. ولكنني أعتقد أن الغرب إذا شعر بأن الدعم الإسلامي للبوسنة يجسد تيارات قوية رسمية وشعبية في العالم الإسلامي فقد يفكر في تغيير موقفه في البوسنة. وإذا أدرك الغرب أو اعتقد أن موقفه تجاه قضية البوسنة سيضر ببعض مصالحه في العالم الإسلامي فقد يتجه نحو فض العدوان الصدي عن البوسنة. إنه منطق القوة لا يجدي غيره. لو أن أمم الإسلام حاربت بجيوشها أو حاربت بمقاطعتها في هذه البلاد ومنعت البترول ومنعت المناصرين والذين يؤيدون هؤلاء، منعت عنهم المدد وكل ألوان التعامل، لكان هناك شأن آخر. فكيف إذا كان هذا في دول أوروبية؟ فكيف يكون الحال إذا كان في الهند؟ رب المفاوض صوته فتكلمي بلسان نار يا كتائب أو دمي، لم يسمع المحتل من خطبائنا فلتسمع المحتل ما لم يفهم لابد أن ندرك أن القضية حرب على الإسلام، وإن اختلفت الصور وإن تعددت الأماكن والصرخة ما تزال تدوس الفضاء وإسلاماه لتبين للغافلين الذين يعيشون في وهم الشرعية الدولية ويعيشون في وهم النظام الدولي الجديد ويعيشون في وهم تسامح الأديان والإخاء الديني والنظرة الحضارية والنظرة الإنسانية، بل الإسلام هذه حرب كفر لها في كل ناحية لهيب يحركها اليهود مع النصارى. فقولوا لي متى يفر اللبيب؟ أراكم تنظرون وأي جدوى بنظرتكم إذا رقت القلوب فتطحنكم مؤامرة الأعادي إذا لم يطن الرجل الأريب. وليس هناك من ذنب إلا أن هؤلاء الذين يضطهدون في كل مكان المسلمون، لأنك مسلم سترى العذاب وسوف تواجه العجب العجاب، لأنك مسلم ستموت غما وهما واضطهادا واضطرابا، فتسأل أهل كل أهل الأرض عدلا وتنتظر الجواب ولا جواب. يسوءك أن ترى الطاغوت يعلو ويحني المسلمون له الرقابا، لأنك مسلم ستجور سجنا وتنهبك السياط به نهابا. إذا قرعت به يمناك بابا سمعت الفحش يسرع والسبابا، لأنك وسوف تعض من ألم بنانا وسوف تشف من جوع ترابا. فإما أن تكون كما أرادوا وإما ينزلون بك العقابا هذه هي الحقيقة وهذه هي الصورة والمؤامرة، وليس لها من دون الله كاشفة، وليس لها بعد الله إلا المؤمنون الغيورون، ليس لها بعد الله إلا المسلمون الصادقون، ليس لها بعد الله إلا أن تتحرك القلوب وأن تلهج الألسن بالدعاء وأن تمتد الأيدي بالعطاء وأن يبادر كل قادر على ما يستطيع. وإن التقارير التي سأذكر بعضا منها بعد الخطبة تبين لنا أن الأمر الذي يحتاجون إليه لا يكلفنا الكثير، بل هو يكلف أقل القليل مما نزهد فيه، بل مما نتخلى عنه في أمور تافهة. ولذلك ينبغي لنا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب مخلصة وبدعوات حاضة خالصة. اللهم إنك العالم بالسرائر المطلع على الضمائر، اللهم قل الناصر واعتز الظالم وانت المطلع الحاكم. اللهم بك نعتز عليهم واليك نهرب من بين يديهم. حاكمناهم اليك وتوكلنا في انصافنا منهم عليك، ورفعنا غلامتنا الى حرمك ووثقنا في كشفها بكرمك. فاحكم بيننا وبين اعدائنا بالحق وانت خير الحاكمين. اللهم اليك نشكو ضعف قوتنا وقله حيلتنا وهواننا على الناس، الى من تكلنا، الى بعيد يتجهمنا، ام الى عدو من خلته امرنا. ان لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك ورحمتك اوسع.